واحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلى الدرس السابق تحدثنا فيه عن مقدمات عامة، وبعد ذلك دخلنا بالمقدمة الأولى من مقدمات الكتاب. كانت المقدمة الأولى تتحدث عن أي شيء؟ تتحدث عن تعريف علم الكلام، تتحدث عن التعريف. بينا بالبداية مقدمة ما معنى اللحاظ والاعتبار، ثم بعد ذلك قال المصنف أنه سوف نعرف تعريف علم الكلام. نعرف بكم تعريف؟ بتعريفين. التعريف الأول بلحاظ الموضوع، والثاني بلحاظ شنو؟ بلحاظ الغاية. أما الموضوع فبيناه. شنو الموضوع؟ شنو عرفنا الموضوع؟ قلنا هو العنوان الجامع لموضوعات مسائل ذلك العلم. العنوان الجامع لموضوعات مسائل ذلك العلم. مثلا قلنا مسائل علم النحو: الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، المضاف إليه مجرور. نشوف كل مسألة بها موضوعات ومحمولات، ماشي؟ الفاعل مرفوع، موضوع ومحمول. نأخذ فقط الموضوعات وننتزع منها مشتركا عنوانا جامعا. نأخذ الفاعل والمفعول به والمضاف إليه، ذن ثلاثتهم لما نباعلهم. هذه الكلمات يشتركن كلهن شنهن؟ كلمة. قلت كلمة يشتركن بهن بمن؟ فهنا كلمة، جيد. فالموضوع شنو؟ الكلمة. لذلك قالوا في تعريفه بلحاظ الموضوع هو العلم الباحث عن من؟ عن أحوال الكلمة من حيث البناء والإعراب. قلنا في كذلك في علم الكلام نفس الحالة. نجي للمسائل: الله موجود، الله حي، واضح؟ الخالق واجب الوجود، ما هي المسائل عندنا لو لا؟ الله عالم. إنه بنجي حتى للصفات مثلا: العلم صفة ذاتية مثلا، الإرادة صفة ذاتية مثلا، زين، واضح؟ الخلق صفة فعلية. النوم: النبي معصوم، الإمام معصوم، المعاد موجود، المعاد مثل جسماني. نأخذ الموضوعات: الله والعلم والقدرة والإمامة والنبوة والمعاد. العنوان اللي يجمعهن شنو؟ يقول العنوان الجامع اللي يجمعهن إنه شنو؟ إما خالق الكون أو صفاته أو شنو؟ أو أفعاله. هو هذا العنوان الجامع. فالموضوع الصفات: الخالق وصفاته وأفعاله. فعلم الكلام شنو يكون تعريفه بلحاظ الموضوع؟ هو العلم الباحث عنه، عن وجود خالق الكون وصفاته وأفعاله، جيد. وفصلنا بينا خالق الكون واضح وجوده وصفاته، كذلك بيناها بتقسيماتها الثلاثة اللي سوف يأتي التفصيل عنها، الحديث عنها مفصلة، اللي هي الصفات الثبوتية والسلبية والفعلية، والنوب تجليات أفعاله. تجليات أفعاله شو تكون؟ على نحوين: تجليات في عالم الدنيا، وتجليات أفعاله في عالم الآخرة. في عالم الدنيا شو ذكر لها؟ النبوة والإمامة. في عالم الآخرة شنو؟ المعاد، واضح؟ هذا بهذا تم التعريف بلحاظ الموضوع. النوب عرف بلحاظ أي شيء؟ بلحاظ الغاية. الغاية من دراسة شنو؟ هذا العلم. وشنو عرفه؟ علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بمن؟ بالحجة، جيد. وقال هذا التعريف ايش كم قيد به؟ ثلاثة قيود. الأول يقتدر ومعناته القدرة التامة، وبعد العقائد الدينية كل العقائد اللي ترجع إلى دين النبي محمد صلى الله عليه وآله بلا فرق بين الحق منها والباطل، نبحثها أيضا، جيد. والقيد الثالث والأخير معنى الحجة والبرهان، جيد، وهي أن يكون للشخص شنو؟ ملكة إقامة الحجة. شنو الحجة؟ كم قسم عندنا؟ وقلنا هذا مهم، المطلب الأخير جدا مهم، راح نبين به المنهج في علم الكلام، منهج علم الكلام. وهذا راح يبين لنا الفرق ما بين علم الكلام والفلسفة من ناحية المنهج. لا، جاني سؤال: ما هو الفرق ما بين الفلسفة وعلم الكلام من ناحية المنهج المتبع؟ شو أقول؟ أقول علم الكلام يتبع المنهج شنو؟ منهجا مشتركا، فتارة يعتمد على دليل عقليا وأخرى يعتمد على دليل شنو؟ نقليا، بخلافه بالبحث الفلسفي الاعتماد يكون على الدليل العقلي فقط، جيد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية شنو؟ قال سوف نتحدث عن الغاية والفائدة من علم الكلام. الغاية والفائدة. بداية نسأل سؤال: ما هو الفرق ما بين الغاية والفائدة؟ وهذا تدر بحث راح نرجع به إلمن، بحث لغوي، فرق ما بين الفائدة والغاية. أهل اللغة يقولون كما يقول الجرجاني، يقول لا فرق من حيث الذات ما بين الغاية وما بين الفائدة، كلاهما شنو؟ بمعنى واحد، ولكن الفرق فرق اعتباري باختلاف اللحاظ، وبعد بينا احنا شنو اللحاظ والاعتبار بالدرس الماضي، باختلاف اللحاظ. فتارة ننظر إلى الثمرة والنتائج مالت العلم، الثمرة والنتائج شنو نسميها؟ نسميها فائدة، واضح؟ فوائد. ثمرات ونتائج هي نفسها شنو؟ الفوائد. نفس الثمرة ونفس الفائدة إذا نظرنا لها بلحاظ كونها في الطرف في المنتهى النهاية، ما الذي ترجوه من علم الكلام؟ وين من ترجوه؟ شو ملاحظ؟ ملاحظ الطرف والنهاية. شو تريد؟ شو أقول؟ أقول هاي غاية، أبحث عن الغاية. ومرة أقول أنا شو الثمار مال علم الكلام؟ فوائد مطلقة، سواء كانت هي بالمنتهى أو كانت شنو بالطريق. أبين بمثال عرفي، بمثال عرفي. أنت مسافر إلى كربلاء، رايح علما إلى كربلاء، شنو فوائد الذهاب إلى كربلاء؟ زيارة سيد الشهداء عليه السلام، ترويح عن النفس، مو؟ وغيرها مثلا زيارة أقرباء مثلا، ما أعرف شنو بعد تحصل من ثمرات وفوائد، تعدد بواي ثمر. بس يقول لا، مرات أنا عندي من زيارة سيد الشهداء أكو غاية مبتغات من ذهابي إلى كربلاء. شنو غايتك؟ زيارة الحسين هي الغاية مالتي. ليش لاحظتها غاية؟ مع العلم زيارة الذهاب إلى كربلاء بها هواي ثمار. ليش ذكرت زيارة سيد الشهداء؟ يقول لي أن هي المنتهى. زين؟ عشان التعبير بالدعاء الشريف، يا غاية آمال العارفين رب العزة والجلال، هي العلاقة مع الله تعالى. بس هاي الثمرة بها لو هي هاي منتهى الثمار، منتهى الثمار. جيد؟ فالغاية هي نفس الثمرة والفائدة، لكن الثمرة والفائدة ملحوظ فيها شنو؟ الطرف والنهاية. جيد. جيد، سبب رئيسي أو الثمرة الأساسية، ثمرة الأساسية. لذلك قلت لك لاحظها بلحاظ كونها بالمنتهى بالطرف بالنهاية. جيد. فيقول المصنف: الغاية من دراسة علم الكلام غايتان، وبعدها يذكر شنو ومن فوائد علم الكلام. جيد، واضح؟ الغاية، يقول لدينا غايتان رئيسيتان من دراسة شنو؟ من دراسة علم الكلام. الأولى غاية تنويرية، والثانية غاية دفاعية. إذا نريد نجمع الفوائد كلهن ونلخصهن ونطلع بهن بالمنتهى بما يقصد من علم الكلام، نطلع بهن ذن الثنين. الأولى تنويرية والثانية شنو؟ الثانية دفاعية. شنو مرادك من الغاية التنويرية؟ يقول واضح، الغاية التنويرية من النور، أنه إحنا نغير ونرفع منين؟ من المستوى الإيماني المن للفرد. فبدلا ما يكون إيمان الفرد إيمانه بالله تعالى وبمعتقداته إيمانا تقليديا خالا من الحجة والبرهان، راح إيمانه شي يتحول، راح يتحول إلى إيمان شنو؟ إلى إيمان يقيني. شهيد المطهري رحمة الله عليه له كلمة يقول: الإيمان تارة يوجد إيمان، لكن الإيمان تارة يكون إيمانا عن تقليد. وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم لمهتدون أو لمهتدون. زين، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. زين، إيمان تقليدي، وعندنا إيمان شنو؟ يقيني عن حجة وبرهان، وعندنا شك، والشك عدم شنو؟ تزلزل بالإيمان، مو شك. شهيد المطهر يقول هذا الشك التشكيك أفضل من الإيمان التقليدي، أفضل من الإيمان التقليدي. يقول على الأقل هذا الشك جاي يفكر بمن؟ يفكر بالحجة والبرهان. بس هذا الإيمان التقليدي ملاحظ حجة وبرهان لما ملاحظ؟ ما ملاحظ. لذلك هو هذا الإيمان التقليدي عندنا بشريعة بالإسلام يلحق بمن؟ يلحق باليقين، لو يلحق بالظن. يقولون بالظن. القرآن شو يقول؟ إن يتبعون إلا، هم يقولون وجدنا آباءنا على أمة. القرآن شو يقولهم؟ قلهم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن يغني ينفع لا يغني من الحق شيئا. فالأولى غاية تنويرية، لذلك أمير المؤمنين عليه السلام بالكلمات يقول أول الدين شنو؟ معرفته. أول الدين معرفته. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها علما، لا معرفة، تحتاج المعرفة. فالغاية الأولى غاية تنويرية، تطوير الفهم الإيماني للفرد وبالتالي يكون إيمانه عن حجة وبرهان، يقدر يقيم حجة يقيم برهان إلى آخره بمسائل العقدية بمختلفها كما سيذكر لها بعض الأمثلة. الثانية غاية شنو؟ غاية دفاعية. هنا أنا يعبر بكلمة يقول هذه الغاية الدفاعية هي الأس وهي المقصد الأساس من توسيع مسائل ذلك هذا العلم، لأن تعلمون أحيانا الإنسان له يقين، يقين عند يقين بإيمانه بدينه وعن حجة شنو؟ عن حجة وبرهان. هذا يقولون الفخر الرازي، سامعين به الفخر الرازي يسمونه إمام المشككين. كان شغل الفخر الرازي بس يطرح إشكالات، بس يطرح شنو؟ بس يطرح إشكالات جيد. لذلك يقولون الفخر الرازي له الفضل الكبير في توسع علم الكلام وحتى الفلسفة، هذا إشكالات الفلسفية كثيرة زين، يقول في توسع الكلام والفلسفة واي إلى الفضل الكبير. ليش؟ يقول لأن هو كان يطرح إشكالات، فكان البقية شنو شغلهم يكون؟ يكون يجاوبون ويدافعون، مو يدافعون ويجاوبون. يقول لذلك توسعت مسائل شنو؟ مسائل علم الكلام. فالغاية هي غاية، الغاية دفاعية، الغاية الأساس من تدوين هذا العلم ودراسة الحجج بالتفصيل والكذا هو الغاية الدفاعية، حتى لذلك ورد شنو؟ ورد الشبهات التي تثار. نطبق هذا المقدار وبقية الفوائد أيضا كذلك نقرأها ونعلق عليها. قال غاية علم الكلام وفوائده، بعد اتضح شنو الفرق بين الغاية والفائدة. الغاية هي الفائدة لكن باختلاف شنو؟ باختلاف اللحاظة والاعتبار، نظير ما نقوله إن شاء الله تعالى سيأتي الفرق ما بين أسماء الله وصفاته. أسماء الله وصفاته شنو الفرق؟ عالم وعليم، الفرق بيناتهم لا فرق. الفرق راح نقول إن شاء الله تعالى يأتي البحث بالصفات، نقول الفرق اعتباري، بالاسم نلحظ شيء وبالصفة شنو نلحظ شيء نبينه هناك إن شاء الله. لا بد لكل علم من فائدة وإلا كانت دراسته عبثا، وإلا صح تصرفون وقت وتصرفون جهد بدراسته من غير فائدة وغاية فهو أكيدا يكون عبث. وتذكر فوائد العلم عادة في أوله، والسبب في ذلك المن هاي اللام لام السببية، ليزداد الطالب رغبة فيه، من تعرف قيمة العلم تزداد رغبة به. الأولى غاية تنويرية، والمراد منها تطوير الفهم الإيماني للفرد المسلم والرقي به في إدراك مضمون عقيدته بتعميق اطلاعه على حدود المفاهيم الاعتقادية التي وردت في الكتاب والسنة نحو ما يرجع إلى الخالق عز وجل، صفات الخالق، العدل الإلهي، القضاء والقدر، البداء، عصمة الأنبياء، إمامة الأئمة صلوات الله عليهم، الثواب والعقاب وأمثال ذلك، لتتسع آفاق معرفة المسلم ويزداد يقينه بصحة ما يحمله منين؟ بصحة ما يحمله له الإسلام من مبادئ. وتدرك هذه انعكاساتها على الجانب العملي جد عالية، يعني هذا اللي عنده مجرد إيمان بعصمة المعصوم فتشي وما متعمق بفهمه لعصمة الإمام عليه السلام، مثل هذا الشخص اللي فاهم المعصوم بحقيقته بتمامه لولا. لذلك تشوف حتى بروايات أئمة أهل البيت عليهم السلام من تذكر أحوال الصحابة أصحاب الأئمة عليهم السلام وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله، ليش وضعهم يختلف؟ حتى قربهم وبعدهم من المعصوم شنو يختلف؟ شنو الفرق؟ فرق الجانب المعرفي. هذا كان شخص اسمه كليب، هذا كان عنده إيمان عجيب بالمعصوم صلى الله عليه زمن الصادق عليه السلام. يقول كان إذا سمع كلمة من الصادق عليه السلام بعد انتهت أخذ بها تسليما كاملا، يقول حتى عرف بكليب تسليم من شدة تسليمه لكلام الإمام عليه السلام، في حين تجد أنه من الأصحاب اللي كانوا بعضهم مثلا أصحاب النبي خوف سيارة النهوان كانوا شي يسمون يجادلون النبي، النبي يقول له كلمة هو شي يسمون يجي يجادل النبي صلى الله عليه وآله زين. نعم ما الراجح هذا الشيء مع العلم هو يؤمن بالنبي لو ما يؤمن؟ يؤمن، بس فهمه شنو؟ إيمانه سطحي، إيمانه سطحي مو إيمان عميق زين. لتتسع آفاق معرفة المسلم ويزداد يقينه بصحة ما يحمله له الإسلام من مبادئ. الثانية غاية دفاعية، وهي الغرض الأصلي الذي دفع إلى تأسيس هذا العلم وتدوينه، وكان الوازع الرئيسي لتوسيع مطالبه من مسائل معدودة، مسائل كانت قليلة مو كثيرة لكن توسع نتيجة كثرة ما طرح من إشكاليات وشبهات إلى دائرة أوسع، إلى دائرة وسيعة من المسائل. وقفت عند حد أم لا زالت تتسع؟ لا زالت. اليوم احنا واضح جدا المجال مفتوح جدا أمام الشبهات العقائدية والإشكالات العقائدية، ولعله الموضوع في تصاعد، يعني هو هذا واضح جدا أنه السير الفكري جاي يتسع كثيرا. ما زالت تتسع حتى أيامنا هذه لتجابه كافة التيارات الفكرية المستجدة. صيغة اسم الفاعل. والمراد من هذه الغاية شنو؟ الغاية شنو هي هسه؟ الغاية دفاعية. زين، ما هو الهدف من الغاية؟ هسه الهدف منين؟ من الغاية. شو تريد من الغاية؟ يقول واضح هدفنا من تلك الغاية. هل مرادكم من هذه الغاية الدفاعية الجدل؟ تبرزون أنفسكم مثلا؟ أنا خوش أسولف؟ أنا قوي كذا بالعقائد؟ لو شنو؟ يقول لا، واضح هذا الهدف هو نصرة العقيدة الإسلامية والدفاع عن دين الإسلام وحفظ إيمان المسلمين بمنع الشبهات من التطرق إلى أذهانهم. وهي بالروايات الشريفة واضحة، يبرز في كل زمان عدول ينفون عنه عن الدين، يعني تأويل المبطلين. واضح؟ تشيل آخر الرواية الشريفة. ولدراسة علم الكلام فوائد خمس، هاي الغايات الأساسية الرئيسية، وهذه الثمرات اللي راح نعددها نفصل بالثمار اللي نجنيها من دراسة علم الكلام. الفائدة الأولى راح أقرأ المطلب ما بيفت شيء، بالنظر إلى الطالب في قوته النظرية. الطالب له قوتان، قوة عملية وله قوة شنو؟ قوة نظرية. كان عمي العباس شنو؟ صلب الإيمان نافذة البصيرة. واضح؟ صلب الإيمان نافذ شنو؟ نافذة البصيرة. ممكن تلاحظ هذا المعنى أنه بلحاظ من؟ بلحاظ القوتين، القوة العملية والقوة شنو؟ قوة النظرية. زين؟ نافذة البصيرة ذو بصيرة عالية، قوة النظرية، وصلب الإيمان شنو؟ عملية. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ناظر إما القرآن الكريم ليه جنبه؟ قوة النظرية الإيمان، وناظر إما جنب العملية وعمل الصالحات. زين. ومعرفته الفكرية وهي الرقي به إلى ذروة اليقين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. غاية، هي هذه الغاية لو أكو غاية أعلى؟ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. غاية، غاية العبادة شنو؟ حتى يأتيك شنو؟ حتى يأتيك اليقين. شوف الجنب المعرفية جد مهمة، جد لها دخالة. واضح؟ لأن إن شاء الله تعالى رح يجي أنا في محلها، أكو مباحث أخليها في محلها، أن الوصول إلى اليقين لا يتيسر فقط من خلال القوة النظرية ومن خلال البحث العقائدي فقط، وإنما نحتاج ننزجه يا شنو؟ جنب العملية. اليقين شو يحتاج؟ يحتاج للنفل، يعني إن شاء الله تعالى يعني نأجل المطلب بس. زين. وقد قال الله تعالى في شأن أهل العلم في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. شنو معنى هذه الآية الشريفة؟ يقول لها معنيان، لها تفسيران. التفسير الأول أنه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، اثنينهم يرفعهم درجات. الذين آمنوا والذين أوتوا العلم، اثنينهم شنو؟ اثنينهم نرفعهم درجات. يقول إيش خلى أفرد الذين أوتوا العلم عن المؤمنين؟ مع العلم هم الذين أوتوا العلم مصداق للمؤمنين لو ما مصداق؟ مصداق. يعني ليش أفرتهم؟ قل لي مكانتهم وأهميتهم شنو؟ أهميتهم الخاصة. واضح المعنى الأول للآية الشريفة؟ هذا المعنى الأول. يقول المعنى الثاني للآية، لا، المعنى الثاني للآية بها تقدير، هيك التقدير: يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة. هذا التقدير درجة. زين. والذين أوتوا العلم درجات. ها، اتضح الفرق؟ واضح المعنى؟ لو عيده. زين، معنى الأول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، اثنيناتهم نرفعهم شنو؟ درجات. وين النكتة في تفضيل أهل العلم؟ يقول أفردهم عن المؤمنين، وهم مع أنهم داخلين وين؟ داخلين في المؤمنين. فهاي النكتة اللي فضل بها أهل العلم. معنى الثاني يقول لا، أكو تقدير: يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، هذا التقدير، والذين أوتوا العلم درجات. جيد. فإنه أفرد، شوف هذا التفضيل بالمعنى الأول على المعنى الأول، فإنه أفرد العلماء وخصهم بالذكر مع اندراجهم في المؤمنين، مصداق من مصادق المؤمنين. زين، ليش أفردهم؟ رفعا لمنزلتهم. أو يقال المعنى الثاني للآية الشريفة إن التقدير يرفع الله الذين آمنوا منكم درجة، هذا التقدير، ويرفع الله الذين أوتوا العلم شنو درجاتين. الفائدة الثانية بالنظر إلى تكميل الغير، وهي إرشاد المسترشدين بإيضاح المحجة وهداية الضالين بإزالة الشبه وإلزام المعاندين بإقامة شنو بإقامة الحجة. فذكر ايش قال؟ إرشاد المسترشدين بإقامة المحجة. المحجة شنو يعني المحجة؟ الطريقة، الطريقة الصحيحة، طريقة البيضاء. لذلك عندنا كتاب شو اسمه المحجة البيضاء مال فيض الكاشاني، كتاب الأخلاق. زين، بإيضاح المحجة يعني إيضاح الطريقة، دلي على الطريق، وهداية الضالين بإزالة شبهة، وإلزام المعاندين بإقامة الحجة. راح يبين فإن الناس على أصناف ثلاث، بين مسترشد متطلب للحقيقة متعطش إليها فيرشده المتكلم وعالم العقائد إلى معين الحق وطريقه الواضحة بالأدلة والبراهين التي تزرع اليقين والطمأنينة في نفسه، وضال للشبهات، لشبهات استغرقت عقله، فيهديه المتكلم إلى جادة الصواب ويزيل شبهاته ببيان وهنها وبطلانها. سؤال خارج الكتاب بس جدا مهم، محل ابتلاء. كثيرا ما نبتلى بأنه نلتقي بشباب شعتهم عندهم شبهات، اللي مو معاندين من القسم الثالث شعتهم عندهم شبهات. إذا أنطيتوا جواب أجبتوه إن شاء الله تعالى تجيبون عقائديا، هذه لا تكتفون فقط بالجواب العقائدي، الجواب العقائدي يصحح الشبهة ويزيل الشبهة من ذهنه، لكن أكون مشكلة أخرى راح يبقى يعيشها، وهي هم أهل الشبهات كثير من المشاكل. الشبهة مجرد ورودها إلى الإنسان لا تستقر فقط في ذهنه، تستقر وين؟ بالجانب الآخر، تستقر في قلبه، بالجانب الوجداني، بالجبهة المعنوية. فمن تزيل الشبهة زيلها من ذهنه، وزيلها كذلك وين؟ زيلها من قلبه. بالروايات الشريفة أكو هذا المعنى، بالرواية الشريفة يقول هذا اللي لديه شك أدى شكوك كثير، الشك بالمعتقدات. واحدة من الروايات تقول لإزالة الشك خل يكثر من ذكر لا إله إلا الله. عجيب، مو برهان، الإمام ما جاي يطي برهان، شي ينطي؟ ينطي ذكر. الذكر شنو شغله؟ يزيل الشبهة منين؟ يشيلها من القلب، من الجانب الوجداني. البرهان شي يزيلها منين؟ من الجانب العقلي. لذلك أنت دائما ادمج ويا البرهان انطيف الذكر، طيب مثلا لا إله إلا الله وهذا الوارد بالروايات الشريفة يزيل، زين، أو ذكر من الأذكار الواردة، هذا اللي تورث صفاء القلب، أيضا صفاء حتى من الإشكالات والغيرها، الوارد بالرواية الشريفة عن المعصوم عليه السلام ذكر يا قدوس مثلا، زين، عند الزوال 170 مرة هكذا وارد يورث صفاء القلب، أو غيرها من العبادات وغيرها إلى آخره. هاي تزيل الشبهة من قلبه، والبرهان والحجة تزيلها من تزيلها من عقله. جد، ويزيل شبهاته ببيان وهنها وبطلانها. وضال معاند، قسم الثالث أو الصنف الثالث، معاند للحق مع معرفته بأحقيته، فهذا تقام عليه الحجج الدامغة لتكون قاطعة لمادة ضلاله ومبطلة لادعاءاته ومبادئه أمام الناس، أريد أن فضحة قدام الناس. زين، إلى ما ترعوا عن ذكر الفاجر، النبي صلى الله عليه وآله في الرواية افضحوه كي يحذره الناس. يعني المرات تتورى، هذه رابطة شو تسوي شخص رابطة تبين له سوى معاند عوفة، بس الناس شنو تتأثر به، إرادة تبين بطلان شنو بطلان معتقداته، ومبطلة لادعاءاته ومبادئه أمام الناس والأجيال الآتية، وبهذا يتحقق تكميل الغير، اللي هي الفائدة الثانية في هذا القسم. الفائدة الثالثة بالنظر إلى الدفاع عن الإسلام، وهي حفظ قواعد الدين عن أن تزلزلها الشبهات، والشبهات تجد لنفسها متنفسا في كل عصر ومصر، يعني في كل زمان ومكان، في كل عصر إشارة للزمان، ومصر إشارة للمكان، وتهدد كيان الدين الإسلامي الحنيف. فمن تلك الشبهات، راح يذكر بعض الشبهات كأمثلة راح تجينا هي إن شاء الله كثيرة. زين، فمن تلك الشبهات طبعا سميت شبهة لأنها شنو؟ تشبه الحق كما يقول أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه، فتختلط على الناس، فيراد واحد يزيدها. زين، أن الإنسان لا يمكنه، هاي شبهة، أن الإنسان لا يمكنه أن يدرك أكثر مما يراه ويلمسه ويعايشه بحواسه. هذا القلم موجود؟ إيه موجود. وينه؟ هذا شوفه. زين، واضح؟ صبورة موجودة؟ إيه هذه نشوفها ونلمسها ونعاينها. الله موجود؟ تقولي موجود كلك. وينه؟ لا أشوفه ولا ألمسه. زين، ما أحس بحواسي، ندركه بحواسنا ولا؟ إذن ليس موجودا. فالمعرفة منحصرة بما؟ بالمعرفة الحسية. هذا يا منهج، منهج حسي، واضح؟ منهج حسي، منهج تجريبي، يرجع إلى الحس فقط، معرفة حسية. ما دام خارجا عن الحس فهو شنو؟ فهو وهم بوهم. أشوفها راح نجاوبها. زين، وأما ما هو واقع خلف إطار الحس وغير مشهود له للإنسان فهو، هذا اللي خارج إطار الحس، الغيب عن الحس، فهو بعيد عن إطار المعرفة. واضح؟ وينبغي أن يشطب عليه. الله يدرك بالحواس لو لا؟ لا. إذن شنو؟ لا نؤمن به، ما ندركه بالحواس. شوف، وأن الإنسان، شوفة ثانية، لا يمكنه أن يدرك أي معرفة عملية مما ينبغي فعله أو تركه عن طريق عقله باستقلاله. إن شاء الله تعالى راح يجينا هذا العقل، عقل الإنسان. هاي شبهة داخل المذاهب الإسلامية، بين المذاهب الإسلامية سديتش الحسية قد بين المسلمين وغير المسلمين، هاي داخل المذاهب الإسلامية. زين، عقل الإنسان يدرك قبح الأشياء وحسنها أم لا يدرك قبح الأشياء وحسنها من الأمور العملية؟ العقل يدرك أمور نظرية، جي يدرك أن الله موجود، يدرك كذا مثلا إلى آخره، ما ينبغي أن يعلم، راح نفصل بها إن شاء الله تعالى كثيرا. هاي مجرد استطرات سريع. أكو أمور عملية، يدرك أن الظلم قبيح ويجب أن أجتنبه لو ما يدرك العقل، العقل بما هو عقل. يدرك أن الكذب قبيح أم لا يدرك؟ قل يدرك. طائفة، مجموعة من المسلمين قالوا لا، لا يدرك، لا يدرك. أن لهذا العقل أن يدرك شيئا؟ الحسن ما حسنته الشريعة والقبيح ما قبحته الشريعة. العقل تبع العلم، تبع للشريعة، باستقلاله لا يدرك شيئا. واضح؟ ياهو الصحيح من هاي الشبهة، شنو الصحيح شنو من الصح ومن الباطل من ذلك الثانية إن شاء الله تعالى راح تجي. زين، أو فعله أو تركه عن طريق عقله باستقلاله، وإنما السبيل لإدراك ذلك هو ما يرد من الشرع لا غير. طبعا هي تدري هاي الشبهات راح تجينا تطرح منها مشكلة. إذا قلتوا العقل يدرك فأنتم راح تقولون، تقولون العدل حسن، مو العدل حسن؟ إذن يجب على الله أن يفعل شنو؟ أن يفعل العدل، مو؟ يجب على الله أن يفعل العدل. طاحت طاحة وبشبهة فقالوا، شلون يطلعون منها؟ قالوا العقل ما يدرك. هو كيف العقل يدرك؟ زين، قالوا شو نقول إحنا؟ يجب على الله شو يسوي؟ أن يفعل العدل. إحنا نفرض على رب العالمين، نقول يجب على الله، إحنا نفرض على الله تعالى عز وجل، وإحنا شو قيمتنا نفرض على الله؟ حكم لو ما حكم؟ شو نقول له؟ حكم عم، شو إحنا نفرض على الله؟ زين، أين التراب من رب الأرباب؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، شنو أنتم تفرضون على الله عز وجل؟ فإذا العقل لا يدرك، هذا اللي ما تصورتموه أن العقل يدركه وشنو؟ إدراك باطل، ما نعمل به. زين، شبهة، شلون نجاوبها؟ توقعنا بهواي مشاكل، نجيبها في محلها إن شاء الله تعالى. زين، وأن الإنسان مجبور في كل أفعاله وحركاته وسكناته لا اختيار له في شيء منها. شنو أنتم لما تتصرفون؟ أنا من أحرك إيدي بإذن الله لا مو بإذن الله، ها؟ لو خارج عن إرادة الله، بإذن الله وإرادته، مو؟ زين، بإذن الله وإرادة، تقدر تقول خارج عن إرادة الله؟ زين، صار لك إرادة مستقلة دون الله عز وجل؟ طب ما أقدر أقول هذا الشيء، مو هذا المعنى؟ طب جيد، إن ما أنه بإرادة الله وبإذن الله، إذا إحنا تصرفاتنا من جاي تصدر؟ من الله، إذا إحنا مجبورين، إحنا مسيرين. شو تقولون؟ ها؟ مخير، يعني إرادتك بكيفك أنت مستقلة دون الله عز وجل. زين، ورب العالمين ما له دخل ما يدخل فيك. شو ما أريد بس نذكر الشوفة جاي واضح. فالجواب ما شاء الله تعالى يأتي بحوله وقوته. زين خلي كان عندنا أستاذ بالعقائد أيام ما كان يدرسنا كان شغلته شيء يسوي يجي كمل الدرس مال اليوم الدرس مال باكر شيء يسوي يطرح الإشكاليات. زين كلش يطرح الإشكاليات وينهي الدرس. يا الشيخ ما جاوب هون قال لا حتى تجي مباشر حتى ما حد يغيب. زين حتى تحضروا باكر. فاحنا لا نذكر بس الإشكاليات حتى تتشوقون إمن للإجابة عليها. زين وأن الإنسان مجبور في كل أفعاله وحركاته وسكناته لا اختيار له في شيء منها، وأن التوسل إلى الله تعالى بالشفة أخرى بالصالحين والأولياء وتقبيل أضرحتهم وزيارة مقابر موتى المسلمين شرك بالله تعالى، شرك بالله عز وجل. وأن الوحي نوع من النبوغ العقلي، هاي مشكلة وهذا المشكلة من المشاكل المعاصرة. زين الوحي نوع من النبوغ العقلي والتفوق الذهني في الإنسان. النبي فد إنسان ذو عقلية خارقة، ذو عقلية خارقة، عقليته شن سميها استثنائية من عقليات بني البشر. جيد فعد الحاسة السادسة وعد مدري نوع من هاي الحواس والقوة والطاقات العقلية، وهذا النبي ماكو شيء اسمه اتصال بالله عز وجل واتصال بالخالق وشيء اسمه وحي. منين جبتوا الكلام؟ هو النبي فد إنسان عبقري. النبي والمعصوم بشكل عام لأن الناس شنو هم عباقرة فلتات زمانهم، فلتات زمانهم لا أكثر، ماكو اتصال بالوحي ولا اتصال بالله عز وجل ولا كذا. زين والقرآن جاب النبي من عنده، هو كتبه وجابه من عنده، ماكو شيء اسمه اتصال بوحي أو كذا إلى هذا. سوى عنده إمكانية جاب لكم كتاب قرآن بإمكانية عالية خلاكم تصدقون به وكذا هذا. زين وأن الوحي نوع من النبوغ العقلي والتفوق الذهني في الإنسان وليس ثمرة اتصال الموحى إليه بالله تعالى، وغير ذلك الكثير من الشبهات التي لولا الجهود المخلصة المستمرة لعلماء الكلام في ذبها وإبطالها لانحرفت أصول الإسلام عن إطارها الذي جاءت به الرسالة الخاتمة ولا أضحى كسائر الأديان السماوية. عجيب الإمام عليه السلام من يذكر بعض أصحابه صلوات الله على الإمام الصادق، يذكر زرارة ويذكر أبان بن تغلب الجميل بن دراج في بالي. زين يذكرهم، يذكر أربعة ومحمد بن مسلم، يقول أربعة ومن أربعة كذا نجباء علماء لولاهم لضاعت آثار النبوة واندرست معالم الرسالة. عجيب يصفهم بهذا الوصف. كانوا قسم بهم متكلمين، قسم بهم فقهاء كذا، حفظوا هذا الدين دين الله تعالى، فلولا هاي الجهود لما وصلت. الفائدة الرابعة بالنظر إلى فروع الإسلام الشرعية، فروع الدين اللي احنا نسميها. زين وهي أنه تبنى عليه العلوم الشرعية، يعني تبنى على علم الكلام، فإنه أساسها وإليه يقول أخذها واقتباسها. شنو يعني ما بينت لنا الفائدة؟ سيد محمد باقر الصدر بداية الحلقة الأولى حلقات الأصول علم الأصول لما نبحث. زين تدري علم الأصول يأسس للأحكام الشرعية قواعد العامة لاستنباط الحكم الشرعي. زين من بالبداية يقول أول ما يبدي يقول لما آمن الإنسان بوجود خالق لهذا الكون. من انطلق رقم يعني علم الكلام، لما آمن الإنسان بوجود خالق للكون وآمن ببعثة أنبياء وآمن بوجود تكاليف. زين شو يحتاج؟ نحتاج نبحث بهاي التكاليف وكون تكاليفنا تكون مطابقة لما يريده، لما يريده الله تبارك وتعالى. إذا ما عندي هذا الإيمان بالله تعالى هل يبقى معنا لأن نبحث شنو كيفية الصلاة الصحيحة وكيفية الصوم وشنو حكم كذا وشنو حكم كذا؟ لو ما له معنى ليس له معنى. واضح؟ فهذا بيان الفائدة. بيان هذه الفائدة إنه ما لم يثبت وجود خالق الكون، خالق للكون، عالم قادر حكيم غير عابث في فعله، وأنه كلف الناس بتكاليف بينها لهم بواسطة الكتب السماوية وتعاليم الرسل، لم يتصور علم تفسير. شن فسر بعد؟ لا فسر قرآن ولا فسر رواية، ولا علم فقه. على شنو نستنبط حكم شرعي؟ ولا أصوله ولا أصول فقه. زين ولا سائر العلوم الإسلامية، فإنها كلها متوقفة على أي شيء؟ على علم الكلام. الفائدة الخامسة والأخيرة بالنظر إلى الطالب لكن في قوته شنو؟ في قوته العملية. قلنا قوة نظرية الساعة، سنجي قوة العملية، وهي تصحيح النية في العبادات، إذ بها بالنية يرجى شنو؟ قبول الأعمال. بالرواية، الرواية هواية الطينة، هاي معنى كبير. الرواية الشريفة، الإمام عليه السلام يقول، أم الصادق يقول: سكنوا في أنفسكم معرفة من تعبدون. سكتته للرواية، سكنوا في أنفسكم، خل تستقر وبمن تسكن. هاي المعرفة تسكن بمن؟ بالبحث الكلامي، بالبحث يعني بالبحث عن العقيدة. سكنوا في أنفسكم معرفة من تعبدون. ليش؟ لام تعليلية. لكي ينفعكم ما تحركون به من الجوارح، قوة عملية، لكي ينفعكم ما تحركون به من الجوارح في عبادة من تعرفون. واضح؟ فرق ما بين عبادة العارف وعبادة شنو؟ عبادة غير العارف. فرق كبير. عبادة العالم وشنو؟ عبادة غير العالم. مو زين عيد الرواية لو لا. سكنوا في أنفسكم معرفة من تعبدون حتى ينفعكم ما تحركون من الجوارح في عبادة من؟ في عبادة من تعرفون. زين، نفس هذا المعنى راح يذكرها، هاي الرواية اختصرتها. إن العبادات تتوقف في صحتها على قصد التقرب بها إلى المعبود، ولا يمكن التقرب إلى شيء لا نعرفه. فالعبادة فرع من؟ فرع معرفة المعبود بمن؟ بجماله وجلاله وأسمائه وصفاته وأفعاله. وبتوضيح أوفر، إن التقرب المعنوي إلى الخالق عز وجل، التقرب المعنوي، إذن القيد المعنوي، قيد احترازي وقيد توضيحي، شو الفرق بين قيد احترازي وقيد توضيحي؟ شو تقولون؟ والاحترازي يحترز أفسر الماء بعد الجهد والماء. قيد التوضيحي نجيبه إذا رفعنا ما يأثر على المعنى أبدا، شنو؟ ما يأثر على المعنى، مجرد للتوضيح. مثل ما أقول الحسن والحسين صلوات الله عليهما، زين، شقيقان من أم وأب، هاي من أم وأب، قيد شنو؟ توضيح. أنا من قلت الشقيقان كافية، لأن لفظة شقيق باللغة تطلق علينا على الأخوة من أم وأب، مو مثل ما أقول الحسن والحسين مثلا أخوان من أمة، من أم وأب، هذا القيد راح يكون احتراز. أرد أقول أن ترى هم مو أخوة فقط من أب أو أخوة فقط من أم، زين، واضح، هم من أم وأب، جيد، زين. الفرق بين قيد الاحتراز والقيد شنو؟ قيد التوضيح. ثناش يقول إن التقرب المعنوي إلى الخالق، شيل المعنوي، تقرب عندنا كم نوع؟ ها؟ هو بس المعنى، عندنا تقرب مادي، شو يقولون؟ قربنا من الله تعالى شنو؟ قرب معنوي، واضح؟ فالقيد ممكن أن يكون شنو؟ قيد توضيحية، يعني هو التقرب عندنا بس معنوي، ما عندنا تقرب شنو؟ تقرب مادي. زين، إلى الخالق لا ينقدح في النفس إلا بعد معرفته، بعد معرفة الخالق بما يتصف به من كمالات ولو بوجه عام. يعني سوف يأتي إن شاء الله تعالى أنه بإمكاننا إحنا نعرف الله عز وجل حق المعرفة، المعرفة الكاملة قبله، ولا يكفي معرفته، ولا يكفي مجرد معرفة أنه موجود، لأن التقرب ليس لقلقة لسان بل حالة فناء ذاتي في محضر المتقرب إليه. إلا من أتى الله بقلب سليم، منه إلا من أتى الله بقلب سليم، بالرواية يقول هذا العبد اللي يأتي الله وليس في قلبه أحد سواه، هذا ليس في قلبه أحد سواه. شنو يعني؟ معنى أن العبد قد فنى في الله عز وجل، قد فنى في الله عز وجل. سيد الخميني يذكر هذه الآية الشريفة يقول: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله فيدركه الموت فقد وقع أجره على الله. يقول هذه تشير إلى القرب المعنوي، تفسير العرفان الإشاري. ومن يخرج من بيته يعني من نفسه، من بيت نفسه، من شهواته، من ملذاته، من أهوائه، من يخرج منه إلما مهاجرا إلمن إلى الله فيدركه الموت. الموت يقول مو هذا الموت المادي، نانا بالآية الشريفة على هذا المعنى الإشاري، زين، فيدركه الفناء، يفنى في الله، وجوده وش يكون؟ كله لله، ما رأيت شيئا إلا هذا ورأيت الله، هذا فناء، فناء التام في الله عز وجل. هذا الفناء التام يجي مجرد بلقلقة لسان لو بيراد لمعرفة عالية، وبالتالي بعد ذلك بذل جهد عالي. زين، بل حالة فناء ذاتي في محضر المتقرب إليه بمعنى شوف التفتوا أن يستشعر العبد في حالات التقرب عظمة المعبود. يعني فعلا هذا من أكثر الأدعية اللي تعطي هذه المعاني من معاني المعرفة، أنت المولى وأنا العبد، يكون فعلا يتحسس مولوية الله عز وجل. أنت العزيز وأنا شنو؟ وأنا الذليل، يكون فعلا يعيش هذا المعنى. أنت الخالق وأنا المخلوق، أنت الباقي وأنا الفاني، المعاني يكون فعلا يستشعرها الإنسان. زين، عظمة المعبود وأنه مليك أمره في مبدئه ومعاده ومدبر أمره فيما بينهما في جميع شؤونه الحياتية، وهذه المعرفة تقدمها ولو بجزء مباحث علم الكلام. المقدمة الثالثة تأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطاهرين.